قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة والخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات وأنها تثبت للوارث مطلقا. يقول المؤلف رحمه الله: هذا من الفروق الضعيفة، وهذا الفرق يتعلق بحق الشفعة وحق الخيار. خيار الشرط مثل ذلك بالنسبة لحق الشفعة، إذا كان اثنان شريكين في أرض أو في عطاء، ثم باع أحدهما نصيبه، فإن الشريك يثبت له حق الشفعة. مثلا زيد وعمر شريكان في هذا العقار، زيد باع نصيبه على صالح، عمر شريكه، يثبت له ماذا؟ حق الشفعة، ما يسمى بالشفعة، بمعنى أن صالح المشتري الجديد يدفع له الشريك الثمن، الشريك يدفع له الثمن ويستقل بكل النصيب. فزيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح مثلا ب10,000 ريال، عمر شريك زيد يملك أن يشفع على صالح المشتري الجديد بحيث يعطيه ما دفعه من الثمن لشريكه زيد ويستقل بكل النصيب. هذا يسمى ماذا؟ الشفعة، حق الشفعة. وهذه الشفعة يقول المؤلف رحمه الله: الشريك هذا يثبت له حق الشفعة، لكن بشرط، يعني على المذهب الشريك يثبت له حق الشفعة، لكن إن مات فهذا فيه تفصيل، إن طالب بالشفعة تثبت لورثته، وإن مات قبل أن يطالب لا تثبت لورثته. قالوا إن طالب قبل الشفعة ثبتت، إن طالب قبل الموت ثبت لوارثه، وإن لم يطالب لم تثبت لوارثه. فهذا عمر شريك زيد مات، فهل لورثة عمر أن يشفعوا على صالح المشتري كما أن لمورثهم أن يشفع له؟ هذا المذهب في تفصيل. إن كان مورثهم عمر قد بدأ بالمطالبة طالب بالشفعة لهم الأخذ، وإن كان لا لم يطالب ومات قبل المطالبة لا ليس لهم الأخذ. ومثله أيضا خيار الشرط، مثله أيضا خيار الشرط. لو أن المشتري قال لي الخيار لمدة 3 أيام ثم بعد ذلك مات المشتري، فهل لورثته حق الخيار، خيار الشرط، أو نقول بأنه يسقط؟ يقول المؤلف رحمه الله على المذهب: إن كان المشتري قد طالب يثبت له الحق، وإن لم يكن طالب فإنه لا يثبت له الحق، لا يثبت لورثته. إن كان قد طالب ثبت لورثته، وإن كان لم يطالب لم يثبت لورثته. والصواب في ذلك كما قال المؤلف رحمه الله، نعم يقول: والصواب أن الوارث يقوم مقام والده في كل الأشياء. هذا هو الصواب، الصحيح أن الوارث يملك الشفعة سواء طالب مورثه أو لم يطالب، وكذلك أيضا يملك ما يتعلق بخيار الشرط من الفسخ أو الإمضاء سواء طالب مورثه أو لم يطالب. هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأن هذا بالحقوق المالية، والتركة تشمل الأموال والحقوق. والله عز وجل يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا يشمل ما تركه الأزواج من الأموال والحقوق، ويدخل في الحقوق حق الشفعة وحق الشرط إلى آخره. فهذه حقوق مالية تورث، ودليل ذلك كما أثبتنا قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله سبحانه: ما ترك أزواجكم، هذا يشمل الأموال والحقوق. فالصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأن حق الشبهة يثبت مطلقا طالب الشريك أو المورث أو لم يطالب، ومثله أيضا حق خيار الشرع. قال: ومن الفروق قوله أو من الفروق الضعيفة قولهم: وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. يعني صورة المسألة هذه، لو قال: اقترض لي من زيد 1000 ريال وأعطيك 10 ريال، اذهب إلى زيد وقل: فلان يريد منك قرضا قيمته 1000 ريال ولك 10 ريالات، أعطيك 10 ريالات. أو اقترض لي 100,000 وأعطيك 1000 ريال، اقترض لي 100,000 ريال وأعطيك 100 ريال أو 1000 ريال، يقول: هذا جائز. طيب الكفالة؟ لو قال: اكفل لي، أنا أريد قرضا من زيد أو أريد أن أشتري منه بثمن مؤجل، فاكفل لي عنده وأعطيك 1000 ريال، اكفل لي عنده وأعطيك 1000 ريال. يعني أنا أريد من زيد قرضا أو أريد أن أشتري منه بثمن مؤجل إلى آخره، فاكفل لي عنده وأعطيك 1000 ريال أو أعطيك 100 ريال. الصورة الأولى فيما يتعلق بالقرض يقولون بأن هذا جائز. المذهب لو قال: اقترض لي وأعطيك، جائز. لو قال: اكفل لي وأعطيك، هذا لا يجوز. ويقول المؤلف رحمه الله: الصواب أنه لا فرق بين الصورتين، وأن القرض والكفالة بجعل أن هذا كله، يقول المؤلف الأولى المنع من ذلك في الصورتين. ومثلا موضع خلاف قال: لما في ذلك من اخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة، لأن القرض والوثيقة يقول أولا علل لما في ذلك من الأخطار، كل إنسان يدفع، وكذلك أيضا تفويت مقاصد القرض والوثيقة لأن القرض يراد به الإرفاق والإحسان، وكذلك أيضا الوثيقة الكفالة يراد بها الإرفاق والإحسان إلى آخره. قال: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عالية الأرض للزرع وعاليتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع. والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، لأنه الذي أذن له وغره. هذه ما يقول مؤلف رحمه الله من الفروق الضعيفة تتعلق في إعارة الأرض. قالوا: إن أعار أرضه لكي يزرع فيها، فإذا رجع، إذا رجع المعير، أو أن المعير يملك الرجوع، المعير يملك الرجوع، المعير يملك الرجوع، فإذا رجع المعير فله الأجرة منذ رجع. وأما إذا أعارها للدفن فليس له الأجرة منذ رجع حتى يبلى الميت. يعني هذا زيد من الناس أعار أرضه، أعار أرضه لكي يدفن فيها الأموات، ما يملك الرجوع حتى يبلى الميت. لكن لو أعار أرضه، لو أعار أرضه لكي يزرع فيها زيد من الناس، أعارها لزيد لكي يزرع فيها، بدأ زيد بالزرع، لما بدأ زيد بالزرع قال: رجعت، يقول: يصح الرجوع، ويثبت له الأجرة منين؟ من حين رجع. مثلا الزرع يحتاج إلى 6 أشهر، بعد أن مضى 6 أشهر قال: رجعت، قال: رجعت. أيضا يقول: يثبت له، تثبت له الأجرة من حين رجع. نعم. الصواب في هذه المسألة كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما يملك الرجوع، ما يملك الرجوع حتى ينتهي الزرع، كما أنه ما يملك الرجوع إذا أعارها للدفن حتى يبلى الميت، فكذلك أيضا هنا لا يملك الرجوع حتى ينتهي الزرع، لأنه كما قال المؤلف رحمه الله أنه الذي أذن له وغره، يعني لأنه أنه هو الذي أذن له وغره، هذا هو الصواب. فنقول: ما تملك الرجوع حتى ينتهي الزرع ويحصد، فإذا انتهى الزرع حصد إلى آخره فلك أن ترجع، أما الآن فلا تملك الرجوع. قال: ومن الفروق الضعيفة أن ومن الحروب الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقت الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ، والصواب عدم نفاذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن بما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. نعم، هذا أيضا فرق ضعيف. هم يفرقون في العين المرهونة بين العتق وغيره، بين العتق وغيره من التصرفات. فمثلا العتق قالوا ينفذ لأنه مبني على الشرائط والتغليب، وأما بقية التصرفات فإنها لا تصح. فمثلا زيد اقترض من عمر 1000 ريال، قال له المقرض عمر أعطني رهنا. زيد أعطى عمرا رقيقه بكر لكي يكون وثيقة، أعطاه هذه الوثيقة. زيد هذا ما يقدر يتصرف في الرقيق لأنه أصبح ماذا؟ أصبح وثيقة وتعلق به حق الغير. لكنهم يفرقون في هذه التصرفات، قالوا إن كان تصرفه بالعتق فإنه ينفذ. يعني الراهن لو أنه أعتق رقيقه الذي أعطاه رهنا، الذي جعله رهنا، جعله وثيقة بالقرض، قالوا إن كان ذلك بالعتق فإنه ينفذ، وإن كان ذلك بغير عتق مثلا باعه أو وهبه فإنه لا ينفذ، باعه وهبه وقصه إلى آخره قال لا ينفذ. فقالوا إذا تصرف بالعتق ينفذ، وإذا تصرف بغير عتق فإنه لا ينفذ. لماذا خصوا العتق بالنفوذ؟ قال أنه مبني على الكراية والتغليب. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا كله لا ينفذ، سواء كان عتقا أو بيعا أو هبة أو وقفا إلى آخره، هذا كله لا ينفذ. لماذا لا ينفذ؟ لما في ذلك من إبطال حق المسلم من الوثيقة، فالمرتهن يفوت حقه، يبطل حقه من الوثيقة، وإذا اعتقى هذا الرقيق الذي أخذه رهنا فات حقه من الوثيقة. والله عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب الإنسان يوفي بالعهد ولا يجوز له أن يخسر. فالصواب في ذلك أنه أن الراهن إذا اعتقى رقيقه الذي جعله رهنا وثيقة بالرهن، الصواب في ذلك أنه لا ينفذ عشقه، كما أنه لا ينفذ بيعه ولا وقته ولا هبته إلى آخره، إلى أن يسدد ما عليه. يعني هو ينفك هذا الرقيق من الرهن، هذا هو الصواب. قال ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس وأقل السفر وأكثر حمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل. هذه يقول مالك رحمه الله من الفروق الضعيفة أنهم جعلوا الوجود فاصلا في كثير من المسائل. فمثلا أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، يقول أقل سن تحيض له المرأة 9 سنوات، ما قبل 9 سنوات ما تراه المرأة من الدم هذا ليس حيضا شاحا، ما تترك له الصلاة، لا تترك له الصلاة وتصوم ومع هذا الدم. لماذا؟ بالوجود. قال لأن هذا أقل موت، أقل موت. أكثر سن تحيض له المرأة كم؟ يقول 50 50، المذهب أنه 50. لماذا؟ قال لأن هذا الذي وجد، هذا الذي وجد. أيضا أقل الحيض، كم أقل الحيض بالنسبة للأيام؟ يوم وليلة. أكثره 15 يوم. لماذا؟ كله معلق بأي شيء في الوجود. أكثر مدة النفاس 40 يوما، أقل السفر وأكثر الحمل، أكثر الحمل 9 أشهر 4 سنوات، أكثر الحمل 4 سنوات، لأن هذا الذي وجد، يعني أقل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات، حددوا أكثر بـ 4 سنوات لأن هذا هو الذي وجد. كذلك أيضا أقل السفر حددوه بـ 4 أيام، وأن دون 4 أيام لا يعتبر مسافرا. بالنسبة للمدة إذا كان قصدها المدة فحددوها بـ 4 برد، يعني ما يساوي 48 ميلا إلى آخره. المهم يقول هذه الأشياء التي حددت، ما حدد وكان تحديده مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الوجود، يعني إلى الوجود. يقول المؤلف رحمه الله كذلك أيضا من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوقته ووقتها. من لم يبلغ، يعني لو أن له 9 سنوات وجامع، هذا الجماع هذا ما يترتب عليه أحكام، لا يترتب عليه وجوب الغسل إلى آخره، لا يترتب عليه أحكام، ولا يكون محصنا، لا يكون محصنا إلى آخره، ولا يكون دخل بالمرأة إلى آخره، ولا تجد بهذا الجماع عدة إذا كان له أقل من 6 سنوات. المرأة إذا كان لها أقل، إذا كان له أقل من 6 سنوات، المرأة إذا كان لها أقل من 6 سنوات وجومعا، هذا الجماع ما ترتب عليه أحكام، لا يجب عليها الغسل، لا يجب عليها العدة. يعني لو طلقها زوجها بعد أن جامعها ولها أقل من 6 سنوات ما يجب عليها العدة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا وطلقوا النساء من قبل أن تمسوهن، وهذه لا تعتبر منسوسة ما دام أنها أقل من 6 سنوات. وهكذا قال المؤلف عاد تعقب هذا قال وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي. وهذا هو الصواب. مثل الحيض، متى وجد مع المرأة نقول يثبت الآن الحكم الشرعي، سواء كان لها 9 أقل أكثر. أيضا متى وجد مع المرأة، متى وجد مع المرأة يثبت سواء لها 50 أو أقل أو أكثر، يثبت له أحكامه، تثبت له أحكامه. وهكذا قال فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، نحكم بأنه حيض زاد أو نقص، نقول لا يتعالى لا يتعالى لا يتغير الحكم، الحكم يدور بعلته وجودا وعدما، وهذا الأذى الآن موجود أو هذا الأذى الآن ارتفع إلى آخره. قال ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، دون أن نقيد ذلك بمسافة ودون أن نقيد ذلك بمدة، بل متى وجد مطلق السفر فإن نرتب أحكام السفر عليه. قال ومتى وجد الحمل وتحقق أو تحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملة ومحكوما بحملها حتى تضع، ولا نقيد ذلك بـ 4 سنوات، لا نقيد ذلك بـ 4 سنوات. كما بدأ ابن القيم، ابن القيم رحمه الله يرى أن أكثر حمل لا حد له، لكن الأطباء الآن في الوقت الحاضر يقولون ما يمكن أن يبقى الحمل في البطن أكثر من العادة المعروفة، عادة معروفة وهي 9 أشهر 10 أشهر، لا يمكن أن يبقى أكثر من ذلك. قال ولو مضى أكثر من 4 سنين. المهم أن المعلق رحمه الله يرى أن الحمل لا حد ليختره كما هو المشهور من المذهب، المشهور من المذهب يرون أن الحملة أو أن أكثر الحمل 4 سنوات. قال ومتى وطئت من لها دون 6 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطء بهذا الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ. يعني هذا الوضع لا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان قد بلغ، لأن البلوغ لا يحصل إلا بالإنزال، فإن أنزل علمنا أنه بلغ، وإن لم ينزل علمنا أنه لم يبلغ. يعني لا بد من الإنزال أو انبات الشعر الخشن حول القبل أو تمام 15 سنة. وتزيد الجارية رابعا وهو الحيض. المهم إذا لم يوجد السن ولم يوجد الإنبات ولم يوجد الإنزال وحصل وقت، يقول المؤلف رحمه الله لا نحكم بالبلوغ، قال حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ، وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا، ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص، وباعتبارها تضيق الحقوق، ونقول إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. أيضا بالنسبة للعدالة على الشخص، متى نحكم بالشخص بأنه عدل؟ المذهب لا يحكم بأنه عدل إلا يتحقق الصفات كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص، لأن العدالة عنده مش يقولون فيها، يقول العدالة دين ومروءة، دين ومروءة. ما هو الدين؟ الدين هو أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات، بأن لا يصر على صغيرة ولا يفعل كبيرة، وهذا الواجبات يأتي بالواجبات. والمروءة أن يترك ما يدنسه ويشيله، ويفعل ما يجمله ويزينه إلى آخره. لا بد من الدين والمروءة. يقول مؤلف رحمه الله هذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص، لكن إذا قلنا بأن العدل هو ما كان مرضيا عند الناس، ما كان مرضيا عند الناس، الناس يرضونه، يرضون شهادته لكونه لم يعرف بالكذب، لكونه لم يعرف بالتساهل والتسرع إلى آخره، فهنا نعتبر شهادته، هنا في هذه الحالة نعتبر شهادته. وهذا هو الذي جل له قول الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء، يعني ممن ترضون من الشهداء. قال ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو محسن لا يلزم الحج أجزاءه بالاتفاق. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد الحر في الأحكام البدنية التي وضبها الشارع على المكلفين الذي هو منهم. ولهذا قائل طائفة من العلماء أما الجمهور فإنهم لا يجبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه، ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام. نعم، هذا أيضا من الفروق الضعيفة، الفرق بين الرقيق والحر في الأحكام. وأن المؤلف رحمه الله ذكر قاعدة وأن الأصل تساوي الرقيق والحر في الأحكام البدنية أو في العبادات البدنية المحضة، العبادة البدنية المحضة الأصل تساوي. فقول العبادات البدنية يخرج المالية، وقول المحضة يخرج المركبة. فالأصل هو التساوي بين الأحرار والرقاء، يعني فيما يتعلق مثلا بالجمعة هل تجب على الرقيق أو لا تجب على الرقيق إلى آخره، ما يتعلق بالجماعة هل تجب على الرقيق أو لا تجب على الرقيق إلى آخره. صافي ذلك أنها تجب، الأذان الإقامة إلى آخره، هذه الأشياء الصواب أنها تجب عليه، كما أنه يجب عليها الصلاة، يجب عليها الوضوء، يجب عليها الغسل، التيمم إلى آخره، لا أن يمسح على الخفين إلى آخره. صواب ذلك تساوي هذه الأحكام، وأنه لا يفرق بين الحر والرقيق إلا لدليل، يعني إلا لدليل يدل على التكليف. أما إذا لم يكن هناك دليل فالصواب في ذلك أنه لا يفرق. كذلك أيضا إذا حج هذا الرقيق وهو بالغ ثم وثق يلزم أن يعيد حديث الإسلام، هذا المشهور منه. ذهب المؤلف رحمه الله أنه لا يلزم، كما أن المعسر يعني الحر المعسر لو حج وهو معسر يجزئ ولا يجزئ. فكذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله هنا أيضا قال أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له التعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة مدلس أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم. طيب فيما يتعلق بالأحكام المالية، ظاهر الفرق بين الحر والرقيق، لأن الرقيق مال ملكه لسيده فلا تجب عليه الزكاة ولا تجب عليه الكفارة، وقيمة المثلث تلزم سيده. نعم، والعلماء رحمه الله يقول تتعلق برقبته، معنى أن السيد مخير بين أن يغرم عنه أو يباع هذا الرقيق ويسدد قيمة ما تلفه إلى آخره، قيمة المثلث وعرض الجناية إلى آخره. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدري على الذكر والأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة، واختصاص الرجال بالولايات. فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بسبب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التفريق والتصرفات والتملكات وغيرها للسويمة في الأسباب والمسببات. هذا فرق بين الذكر أو فروق بين الذكر والأنثى. فروق بين الذكر والأنثى، الجماعة تجب على الذكر ولا تجب على الأنثى، هذا فرق صحيح. الجمعة تجب على الذكر ولا تجب على الأنثى، لأن الشارع أوجب الجمعة والجماعة على الذكر دون الأنثى. الجهاد البدني يخرج الجهاد المالي، الجهاد المالي يستوي فيه الذكر والأنثى، كل منهم يجب عليه الجهاد لماله، لكن الجهاد البدني يجب على الذكر دون الأنثى. أيضا من الفروق الصحيحة تنصيف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل هو الذي له القوامة وهو الذي تجب عليه النفقات، أما المرأة فليس لها قوامة ولا يجب عليها النفقات، فكان من الحكمة أن يكون للذكر ضعف ما يكون فيه. كذلك أيضا الدية، وهنا المرأة قتلت خطأ، الرجل إذا قتل خطأ أو الذكر إذا قتل خطأ ديته 100 إبل، المرأة على النصف من ذلك، فرق صحيح. العقيقة أيضا على النصف للذكر شاتان والأنثى شات. الشهادة، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، اختصاص الرجال بالولايات، ما يتعلق بالولايات كولايات النكاح إلى آخره، الرجل يختص بها. وقول المؤلف رحمه الله اختصاص الرجال بالولايات مثل ولاية النكاح، ولاية القضاء، ولاية الولاية الإمامة العظمى إلى آخره، هذه يعني ولاية الإمامة في المساجد في الأذان إلى آخره، هذا الذكر مختص بها. لكن هناك بعض الولايات المرأة تملكها، فيصح المرأة تكون ناظرة على الوقت، يصح أيضا أن تكون ولية على أولادي على الصحيح، فهذا موضع خلاف، يصح أن تكون ولية على أموالها إلى آخره، وهناك بعض الولايات تملكها المرأة. قال فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب آلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات. أيضا التكليف وجوب الصلوات، وجوب الغسل من الجنابة، وجوب الوضوء من الحدث، وجوب التيمم، وجوب الصيام والزكاة في آخره، يستوي فيه الذكر والأنثى لعدم الفرق. والتصرفات أيضا التصرفات المالية، عقود المعاوضات، عقود التبرعات، يستوي فيه الذكر والأنثى المرأة لها تأخذ عقد البيع، لها ترهان، لها تأخذ عقد الضمان، عقد الكفالة، عقد الحوالة، عقد الشركة، الوقف، البيع إلى آخره. فكذلك أيضا ما يتعلق بأي شيء كالتصرفات كما ذكر والتصرف أيضا المرأة تصرف التملكات كما لها تملك بالهبة، تملك بالبيع، تملك بالشراء، تملك بالوقف، تملك صداقة إلى آخره. كذلك أيضا هنا تملكات. وهو كثير من العلماء يعني كثير من العلماء يجعله موقوف على العباس حديث أي ما عبد حج ثم وعثت على حديث أخرى كثير من العلماء ما يثبت رفع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني مثلا زيد عارك أرض بتيت زراعة الزرع يحتاج فيه أشهر، بعد المرة ثلاثة أشهر قد رجعت يعني هذه عن عريض يعني الزرع ممكن أن أنا أخذت الأرض لأن زرعه موجود فتثبت الأجر عليك أيها المستعير للمعير من حين رجع. فإذا جلس الزرع الآن بعد الرجوع ثلاثة أشهر عليك أجرة الأرض ثلاثة أشهر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوها إلى جزء ينفصل كالشعر والظهر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبحر. قال المؤلف رحمه الله بأن هذا فرق صحيح، يعني إذا أضاف الطلاق أو العتاق إلى جزء ينفصل مثل الشعر والظفر والعرق والروح ونحو ذلك من الأشياء التي تنفصل، فإذا قال طلقت شعرك طلقت شعرك أو قال طلقت ظفرك أو قال طلقت روحك أو عرقك ونحو ذلك، فهذا يقول المؤلف رحمه الله لأنه لا يقع الطلاق. مثل أيضا عتق، لو قال أعتقت ظفرك أو أعتقت شعرك ونحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يثبت العتق. لكن إذا كان الجزء لا ينفصل بل يتصل فيضاف إلى جملة نعم يقع الطلاق، يقول يثبت الجملة كلها. مثل لو قال طلقت يدك، قال لزوجته طلقت يدك أو رأسك أو رجلك ونحو ذلك فيثبت الجملة يقع الطلاق على المرأة. وكذلك أيضا لو قال لرقيقه أعتقت يدك أو أعتقت رجلك أو رأسك ونحو ذلك مما لا ينفصل بل هو متصل، فيقول المؤلف رحمه الله يثبت الجملة كلها ولا يتبعض. ثم قال: لكن قولهم من قلع بعضها وجزء منها لم يصح القلع ضعيف. ضعيف، فإن التفريق في هذا بين القلع والطلاق ضعيف. نعم، القلع هو فراق الزوجة بعوض سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره على الصحيح. نقول القلع هو فراق الزوجة بعوض سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره من الألفاظ على الصحيح. فإذا قلع بعضها وجزء منها يقول المؤلف رحمه الله لا يصح، ولا هذا القول بأنه لا يصح ضعيف، وهذا هو الصواب أنه لا فرق بين الطلاق والخلع. فلو قال طلقت يدك بألف ريال أو خالعت نصفتي أو طلقت نصفتي بألف ريال أو قال خالعت يدك بألف ريال أو خالعت نصفتي بألف ريال سواء كان جزءا او بعضا الصحيح انه لا فرق بينه وبين الخلع بين الطلاق، هذا كل خلع يثبت. كما انه لو قال طلقت نصفتي وقع الطلاق، او قال طلقت يدتي وقع الطلاق، كذلك ايضا اذا قالت كذلك ايضا اذا قال قال خلعت يدتي بألف ريال او خلعت نصفتي بألف ريال اقول بانه يقع ولا فرق. قال فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ظهير. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته، والله هذا لو باع بعض سيارته نصف سيارته أو وقف نصفها أو أجر نصفها نعم أو وهب نصفها ونحو ذلك من هذه التصرفات، يقع البعض يقع البعض يقع الجزء، هذا كله جائز ولا بأس به. نعم لكن بالنسبة للطلاق والعشق فصلوا بين ما ينفصل وما لا ينفصل، ثلاثة من الخلع قالوا بأنه لا يصح لو قالع بعضها أو جزءا منها، يقول المؤلف أنه صحيح أنه لا فرق بين الخلع والطلاق، فكما أنه له أن يطلق يد زوجته كذلك أيضا له أن يخلع يد زوجته ويثبت الخلع لجملة يثبت الخلع للجملة. قالوا من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. الهبة هي التبرع بالمال، أما الهبة هي التبرع بالمال حال الصحة، والعطية هي التبرع بالمال حال المرض حال المرض حال مرض الموت. هذا الفرق بينهما. يعني العلماء رحمه الله فرقوا بين الهبة والعطية بأن الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة، وأما العطية فهي التبرع بالمال في حال مرض الموت، هذه العطية. والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. ولكل من هذه الأشياء أحكام تخصها. قال فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال، والوصية لا تثبت إلا بالثلث باقا لغير وارث، وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. هذا الفرق. فرق المؤلف رحمه الله بين الهبة بين الوصية والعطية. الهبة إذا كانت على سبيل العدل ثابتة في جميع المال، وأما الوصية فإنها لا يثبت منها إلا الثلث إلا إذا جاز الورثة. نقول الهبة إذا كانت على سبيل العدل فإنها تثبت في جميع المال، فلو أن الإنسان وهب كل ماله ماذا منه في حال الصحة له ذلك، له ذلك. وأما الوصية فإنه ما يملك أن يهب إلا الثلث فقط، لأن تبرع بالمال بعد الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير. كذلك أيضا العطية، العطية هي التبرع بالمال، العطية هي التبرع بالمال في المرض مرض الموت، أيضا ما يملك منها إلا الثلث فقط، لا يملك من عطيته إلا الثلث فقط. فالوصية والعطية يتفقان بأنه لا يملك يتبرع إلا بالثلث فقط بغير وارث، وأما الهبة فإنه يملك أن يتبرع بجميع ماله إذا كانت على سبيل العدل، إذا كانت على سبيل العدل. فإن كانت على سبيل الجور فإنه ما يجوز، مثلا لو أعطى هذا وهب هذا من أولاده كذا وكذا، وهب هذا من أولادي كذا وكذا، فاضل بينهم، ونقول ما يجوز هنا. قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، يجب عليه أن يعدل بين أولاده. قول الله عز وجل اتقوا الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يجب العدل. فإما أن يرجع على المفضل أو يزيد المفروض، فلو أعطى هذا مثلا 10,000 وهذا 5,000 فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم، إما يزيد هذا المقبول أو يرجع على الفاضل ويأخذ منه الزائد. قال ويقدم فيها الأول في الأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القدم المعتبر والوصيلة. أصبح عندنا العطية والوصية يتفقان في أي شيء؟ العطية والوصية يتفقان في الثلث فأقل غير وارث، في الثلث فأقل غير وارث. العطية والوصية كل منهما يجوز في الثلث فأقل بغير وارث. وهناك فروق بين العطية والوصية ذكرها المؤلف رحمه الله. العطية تلزم من حينها لأن هبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال آت في هبتك الكلب يقيع ثم يعود في غيره. فالهبة تلزم من حينها. أما بالنسبة للعطية وللوصية فإنها لا تلزم. هذا مثلا زيد وهو في مرض الموت وهب 1,000 ريال، فنقول بأنها تكون لازمة، لكن يبقى ننظر هل هذه الألف تخرج من الثلث أو لا. إن خرجت من الثلث فالأمر ظاهر، إن كانت يعني الثلث فأقل فالأمر ظاهر، إن كانت أقل من الثلث ما يكون منها إلا الثلث. أما بالنسبة للوصية فهي ليست لازمة، فلو أوصى لزيد ب1,000 ريال اليوم وغدا نقض ذلك قال يعطى أمر لا يعطى شيء صح له، إن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، أي تبرع بالمال في حال حياة لكنه في حال حياة مخصوصة وهي مرض الموت. هذا الفرق الأول. الفرق الأول أن العطية تكون لازمة من حينها، لكن يبقى النظر هل يخرج من الثلث أو لا. أما الوصية فإنها لا تكون لازمة، الوصية لا تكون لازمة لأن تبرع بالمال بعد الموت فيملك الرجوع فيها. طيب الثاني، ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم. هذه العطية، العطية نقدم الأول فالأول. مثلا إذا كان الثلث 3,000، الثلث 3,000 قال يعطى زيد 2,000 ويعطى عمر 1,000 ويعطى بكر 1,000 وثلثه كم؟ 3. أعطينا زيد 2,000 وأعطينا عمر 1,000 وأعطينا بكر 1,000 كم صار؟ 4 فوق الثلث، ما ينفذ هذا إلا بليس الورق. فنقول يبدأ بالأول في الأول لأنه تقع لاجنة. قال يقطع زيد 2,000 نقطع زيد 2,000 عمر 1,000 نقطع 1,000 بكر ما له شيء. بخلاف الوصية، الوصية يتزاحمون، الوصية يتزاحمون. فمثلا في هذا المثال أوصى لزيد ب2,000 وأوصى لعمر ب1,000 وأوصى لبكر ب1,000 كم الآن مجموع الوصية؟ 4,000 يوم أنه مات وجدنا أن الثلث 3,000 هل نقول أن هذا الوصية كالعطية نبدأ بالأول في الأول أو نقول بأنهم يتزاحمون؟ الرأي الثاني أنهم يتزاحمون. لماذا؟ لأن التبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة، ما في فرق بين الأول ولا الثاني. التبرع بالمال بعد الموت والموت يأتي دفعة واحدة، فنقول بأنهم يتزاحمون. كيف يتزاحمون؟ نقول يسر النقص على جميع بمقدار النسبة. ننظر إلى مجموع العطايا ونسبها إلى الوصية، ويأخذ كل واحد منهم من وصيته بمقدار هذه النسبة. فالعطايا كم؟ الوصية كم؟ ها؟ الوصية 4,000 الوصية كم؟ 4,000 الثلث 3,000 يعني ننظر إلى نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا، الثلث 3,000 مجموع الوصايا 4,000 3 إلى 4 أو تساوي 3 إلى 4 مش نسبة 3 إلى 4 ها؟ 3 أرباع 3 إلى 4 يساوي 3 أرباع فمن له ألفان نعطي ثلاثة أرباع، فمن له ألف نعطي ثلاثة أرباع، ومن له ألف نعطيه ثلاثة أرباع. يدخل النقص على الجميع، يعني نقص عليهم هذه الثلاثة آلاف ولا نقدم بعضهم على بعض. فالذي له ألف نعطي ثلاثة أرباع ينقص عليه 250، والذي له ألف نعطي ثلاثة أرباع ينقص عليه 250، هذه 500. وكذلك أيضا صاحب الألفين ينقص عليه 500. كم أصبح مجموع ما قسمنا الآن؟ ها؟ ها؟ كيف تقول؟ ها ثلاث، قسمنا الثلاثة جميعا، يعني عندك الآن 4000 مجموع الوصايا والثلث 3000، نقول يدخل النقص على جميع بالنسبة ويتزاحمون بنقص بينهم بالمحاصة، فتنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، ثلاثة إلى أربعة كم يساوي؟ ثلاثة أرباع. فمن له ألفان نعطيه ثلاثة أرباع ألفين، كم ثلاثة أرباع ألفين؟ ألف وخمسمية، ألف وخمسمية، ثلاثة أرباع ألفين ألف وخمسمية، ثلاثة أرباع الألف سبعين وخمسين، ثلاثة أرباع الألف الثاني سبعين وخمسين. فعندك الأول نقص عليه 500، والثاني نقص عليه 250، والثالث نقص عليه 250، كم النقص؟ 1000. نكون قسمنا هذه الثلاثة عليه، نكون قسمنا هذه الثلاثة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال فعندك الفروق بين العطية والوصية أنهم يشتركان. أولا نفهم أن العطية والوصية يشتركان في أنها في الثلث فأقل لغير وارث، هذه مسألة. لماذا يفترقان؟ يفترقان أن العطية تكون لازمة وأما الوصية ما تلزم، فهو يرجع. الفرق الثاني يقدم الأول فالأول في العطية مع التزاحم، أما في الوصية ما يقدم الأول فالأول، بل يقسم عليه الجميع ويذكر النقص عليه الجميع، يتحاصون ويتزاحمون، نقص بينهم بالمحاصة. الفرق الثالث قال ولا يملك المعطى الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت. في العطية ما يملك الرجوع، وأما في الوصية فإنه يملك الرجوع، له أن يغير، له أن يغير وأن يرجع وأن يبطل، وما أعطاه لهذا ما أعطى به لهذا في الوصية له أن يوصي به لآخر إلى آخره. قال والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر. ما نقول نقدم أحد على أحد كالعطية، وإنما نساوي بين المتقدم والمتأخر، نساوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، في الوصية نساوي بين المتقدم والمتأخر. وأما في العطية ها شو الحكم؟ مقدم الأول فلا. قال لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة، هذه العلة، هذه العلة بالنسبة للوصية أن المساوي ولا مقدم، أنها تبرع بالمال بعد الموت، والموت يأتي دفعة واحدة. قال وأيضا العطية يثبت الملك فيها، يثبت الملك من حينها لكنه من وراءها، والوصية لا يثبت إلا بعد الموت. هذا الفروق، أن العطية إذا أعطاه يملك، العطية من حين أو تثبت العطية ويثبت الملك فيها من حينها، أهم من حينها، لأنها تمليك في حال الحياة، تمليك في حال، لكنه مراعى يقول هذا ما ندري هل يخرج من الثلث أو لا. يعني مثلا وهو في مرض الموت قال أعطيت هذا الريح، قال بيت قبلت إلى آخره، تمت العطية. تقول صحيح يثبت الآن 1000 ريال لمن؟ لزيد، زيد يثبت له 1000 ريال، لكن هذا مراعى ما ندري قد يخرج من الثلث، قد يموت 3 ريال وأكثر، فتكون العطية صحيحة.
لأن هذا الألف أصبح الثلث، قد ما يخرج من الثلث، قد يموت ما في الألفين، قد يموت ما في الألف، كم يخرج؟ يخرج الثلث، فقد ثلث لا أعطي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكنه مراعى، لكنه مراعى، واضح مراعى ماذا؟ إن خرج من الثلث يعني كان الثلث أقل ثبت في القضية كله، وإلا خرج بقدره، فقد يعطيه 1000 ريال ويخلي 3000 ريال، نقول صحيح 3000 ريال فأكثر، نقول صحيح أنا انتبهت كلها، قد يعطيه 1000 ريال في مرض الموت لكن ما يخلف إلا 100 ريال أو ما يخلف إلا هذه 1000، نقول له ثلث ما خلف. واضح؟ إذا كان لا يخرج، إذا كانت هذه العطية لا تخرج من الثلث، تخرج بقدره. وهنا قال المؤلف رحمه الله مراعى، يعني ما ندري ايش تصير عليه حال هذا الميت، حاله ما في تصير عليه، قد يخرج من الثلث قد لا يخرج من الثلث الى اخره. ويترتب على هذا ايضا انما نما هذه العطيه، نما هذه العطيه كل من المعطى، لانها ثبتت له، ثبتت له، لكنه كما تقدم ما يتبين لنا ثبوتها كلها أو بعضها إلا حين الموت، حينما يموت ننظر هل خرجت هذه العطية من الثلث، وإن كانت الثلث أقل فتثبت كلها، وإن كانت لم تخرج نقول لا يفوت إلا بقدرها، فإذا كان ما خلف إلا 2000 نقول له ثلث 2000 بس، إذا خلف 3000 ريال وقد أوصله بألف خلاص نقول ينفذ كلها، أما إذا ما خلف إلا أقل بحيث أنه ما ينفذ الألف من الثلث نقول ليس له إلا بقدره إلا إذا جازه الورث. والوصية لا يثبت إلا بعد الموت، وصية أمرها ظاهر لا يثبت فيها الملك إلا بعد الموت، فإذا قال أوصله بألف ريال، ألف ريال هذا لا يثبت إلا بعد الموت. ويترتب على ذلك أيضا نماء هذه الوصية، نماء هذه الوصية يقول لمن؟ للورثة، لو كانت شاة ولدت للورثة، وقال أوصيت بهذا الشاة لزيد ثم ولد هذه الشاة للورثة، لأنه حتى الآن ما ثبت الملك فيها للموصى له إلا بعد الموت يقبل. وخلاف العطية فإنه خلق إذا أعطاه في حال حياة وقبل ولدت الولد يكون للمعطى، لكن هل تنفذ كلها او الى اخره هذا كما تقدم. مثل ايضا الوصيه لو اعطاها 1000 ريال ننظر هل هذا الالف ينفذ من الثلث فينفذ كله او بقدره، فاذا كان مثلا اصبح ماله تبين ان ماله 3000 وقد اوصله بألف نقول ينفذ كله، تبين ان المال اقل نقول ينفذ بقدره، نعم بقدره. قال فهذه ثالثة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل. قال ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المقصود على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية الوارث الذي نص الشارع على بناره وأجمع العلماء عليه. أيضا يقول مالك رحمه الله من الفروق الضعيفة تجويز الفقهاء وقت المريض مرض الموت المقصوف على بعض ورثة بغير البقية، يعني كونه يوقف على بعض الورثة دون بقية الورثة هذا جازه المشهور مذهب، المشهور مذهب أن هذا جائز، والصواب أن هذا غير جائز. لأنه في حال مرض الموت كونه يوقف الوقف هو نوع من الهبة، نوع من الهبة، كونه يخص بعض الورثة دون بعض كأنه خص بعضهم دون بعض الهبة. وتقدم لنا أن العطية حكم حكم الوصية في الثلث فأقل لغير الوارث، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استعلى الثلث الثلث كثير،
فالثلث فأقل غير وارث حكم الوصية تماما. وإذا كانت الوصية ما تجوز للوارث فكذلك العطية لا تجوز للوارث. فكونه يخصص العطية يعني في مرض الموت يجعلها في مرض الموت يجعلها لبعض الورثة دون بعض الوقف هذا يقول مالك رحمه الله بأن هذا محرم ولا يجوز، لأن الوقف كما تقدم نوع من الهبة، يعني نوع من الهبة والتبرع، والهبة والتبرع في مرض الموت هذا لا يجوز لوارث. الهبة والتبرع في مرض الموت هذا لا يجوز لوارث. قال: ومن الفروق الصحيحة الثانية بالإجماع الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب مختاره الولي من القصاص أو الدية وقتل خطأ شبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها، وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة وكذلك في الأطراف إلا أنه لا يمكن مماثلة إلا أنه إذا لم يمكن مماثلة امتنع القصاص في حياة الدية وذلك في مسألة عديدة. واحد إن فرق بين قتل العمد العدوان بين الخطأ وشبه العمد، الخطأ أو القتل أقسامه ثلاثة عمد شبه عمد خطأ، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، هذا ما عليه جمهور أهل العلم عند الإمام مالك اسمان عمد وخطأ ولا يثبت شبه العمد، والصواب الثالث كما رأى السنة. المهم الفرق أو من الفروق بين قتل العمد وقتل الخطأ شبه العمد أن العمد للولي أن يقتص ولو أن يعفو ولو أن يأخذ الدية مخير، أما بالنسبة للخطأ وشبه العمد فليس له اقتصاص وإنما هو مخير بين أن يعفو وبين الدية، بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو، وهذا ظاهر. قال: وهذا موافق لغاية الحكمة من حكمة المصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، لأن الخطأ لم يقصد الجناية، شبه العمد قصد جناية لا تقتل غالبا. فرق بين العمد بين الخطأ وشبه العمد، العمد قصد القتل، العمد قصد القتل أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتل ويأخذ على ظن موته به، هذا تعريف العمد. شبه العمد أن يقصد الجناية لا تقتل غالبا، الخطأ أن يسأل ما له فعله إلى آخره فيقتل آدميا معصوما، فهذا فرق واحد. قال: وكذلك الأطراف، ثلاثة أطراف إذا كان في حال العمد يجب القصاص، لو قطع يده تقطع يده، لو فقع عينه تفقع عينه، أما في حال خطأ في حالة العمد نعم إما الدية أو أن يعفو، أما القصاص ما في قصاص، القصاص ما في قصاص. قال: إلا أنه إذا لم يكن مماثلا امتنع القصاص ما هي الدية، يعني قد يكون هناك قتل، قد يكون هناك جناية عمد لكن ما يمكن أن نقتص منه، مثل ما ذكروا هو القاعدة أنه متى أمكن الاقتصاص في الجروح والجنايات، لا كل ما أمكن الاقتصاص في الجروح والجنايات هذا هو الواجب لقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكلما أمكن القصاص في الجروح والجنايات هذا هو الواجب، أما إذا لم يمكن وتعذر، إذا لم يمكن وتعذر فإنه ما حد ما يصال القصاص ولو كان عمدا، ولو كان عمدا. فأديه أو أن يعفو، وهذا مثلا العلماء مثلا المأمومة، المأمومة ما يمكن القصاص فيها، يعني لو أنه المأمومة هي الجرح في الرأس بحيث يصل إلى أم الدماغ، إذا وصل إلى أم الدماغ على غالب أنه ما يبقى يهلك، يعني يخرق الجلد ثم العظم ثم خريطة، خريطة هذه يكون داخلها هذا المخ الودك، فإذا خرق هذه الخريطة الغالب أنه ما يموت، لكن لو فرض أنهما مات وبقي هنا القصاص هل هو ممكن أو متعدد؟ متعدد، لأن لو قلنا نقتص منه يخرق رأسه ثم تخرق الخليطة هذا غالب أنه يموت يموت. قال من الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والإمامة فلا يشرع فيها التكرار ببناء الممسوحات على سهولة، ولهذا جعل مسح الثياب في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع. أما هذا فرق صحيح، فرق بين الغسل والمسح، أن الغسل يشرع فيه التكرار وأما المسح ما يشرع فيه التكرار، لأن المسح عبادة مخففة، عبادة مخففة، فإذا كانت مخففة الشارع خفف في أصلها فكذلك العبادة خفف في عددها، فكون الإنسان يكرر مسح الرأس ثلاثة كما قال الشافعي هذا فيه نظر، لأن أصلا في عبادة مخففة. أيضا كرر مسح الخفين، كرر مسح الأذنين، كرر مسح الخفين على الخمار، أيضا في التيمم الصواب أنه يأتي ضربة واحدة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله خلافا لجمهور العلماء، فما ذكر مؤلف من التفريق بين الأعضاء المغسولة والمنسوحة هذا صحيح.